الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد،
النساء لو كان المكان الذي يصلون فيه منفردا نعم يبقى الصفوف الأولى أولى، لكن لو صلوا في نفس المسجد في رجال الصفوف المتأخرة هي الأفضل لها. طيب، مسألة وصوف الميتة، مسألة وصوف الميتة وشعرها طاهر. هنا المذهب الحنبلي يتكلم على الصوف وعلى الشعر، نتكلم على الله أكبر رضي الله عنك يا سلفي، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، نسأل الله أن يشكر لك مجهودك وإحسانك. هنا يقول وصوف الميتة وشعرها طاهر، وهذا عند الحنابلة أن صوف الميتة على الطهارة والشعر على الطهارة، بل هذا ليس كلام الحنابلة فقط، بل هذا كلام جماهير أهل العلم والشافعية، يرون بأنه على النجاسة لا على الطهارة، لأنه يقولون تحل الحياة، فإذا قالوا تحل الحياة قالوا إذا انفصال بالموت يكون تكون النجاسة. شعر الحيوان ما كان طاهرا في حياته وصوفه، وقد جاء هذا عن الحسن وابن سيرين وأصحاب عبد الله ابن مسعود، قالوا إذا غسل به وإذا غسل، يعني إذا غسل فهو على الطهارة. المسألة يعني الغسل هنا إذا كان فيه شيء طارئ، يعني وقال به مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأسحاق وابن المنذر أيضا وأصحاب الرأي، جميع جماهير أهل العلم قالوا بذلك، وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس، وهذا القول وقول الشافعي. الشافعي انفرد على الثلاثة بما يقول بأنه نجس، لأنه وجد أن الشعر إيش ينمو، لأن عنده الحياة تعرف بالإحساس، إحساس الألم والتنمي، فإنه ينمي من الحيوان فينجس بموته كأعضائه، ينجس بموته كأعضائه كاللحم مثلا. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يبقى إذن عندنا قولان، قول جماهير أهل العلم بأن صوف الميتة وشعر الميتة على الطهارة، نعم، والشافعي قال أن شعر الميتة نجس. لابد أن تعلم أن ما أبين من حي كميتته، هذه قاعدة، والقاعدة العامة أن ما أبين من حي فهو ميتة. نقول أولا بالنسبة للشعر فهو يبان من الحي ولا يكون ميتا ولا يكون نجسا، وباتفاق أنه على الطهارة، قال من أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. عامة صوف الميتة وشعر الميتة على الطهارة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها الأصل، إذ الأصل الطهارة، إذ الأصل الطهارة، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل، وهذا حديث في ضعف يوسف بن السفر وراوي الحديث وأنه ضعيف جدا. ومن ناحية النظر القياس على أجزاء السمك، لأنه لا تفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله، فلم ينجس بموته كأجزاء السمك والجراد. هو هنا جعلها مقاسة على السمك والجراد بجامع أنها لا تفتقر إلى طهارة مفصلة للذكاة. والحق أن نقول أقوى الكلام النظري أو الأدلة النظرية في ذلك لأنه لا تحل الحياة، نقول لأنه لا يحله الموت فلم ينجس بموت الحيوان كالبيضة، لا تحل الحياة. يعني هم عمدة الشافعية في الكلام على تنجيس الشعر أنه تحل الحياة. قلنا كيف تحل الحياة؟ قال ينمو، والأصل أن الحياة أصلها وأصلها وأساسها الإحساس الألم، فإن لم يكن يحس لا يكون حيا، ولو انفصل في الحياة لكان طاهرا، ولو كانت فيه حياة لنجس. يعني هو انفصاله كما تفعل بالشاة، أجلكم الله، حلق الشاة وفصل فرو الشاة الشعر يعني، وما لا ينجز باتفاق أنه على الطهارة. لذلك قلنا لو انفصل في الحياة كان طاهرا، فلو كانت فيه حياة لنجس، لأنه بالانفصال يموت يكون نجسا، وهذا غير وارد وغير موجود. بإذن الإحساس غير موجود، المسألة في النمو يعني قد يعني نقول النمو واحدة وليس هو الأصل في هذا الباب ولا الأساس. بإذن الشعر على الطهارة، أما قول الشافعية بأنه ينمو من الحيوان فينجس بموته، قلنا الحياة لا تعرف بالنمو، الحياة تعرف بالإحساس، الإحساس والألم، الحياة تعرف بالإحساس والألم. فهنا يبقى لنا هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك، وهو احنا علينا سائر الأنية سنأتي نرجع لها نرجع لها إن شاء الله، لأن ما أشبعنا القول في مسألة الأنية بسائر الأواني مباح. ممتاز. فإذا شعر الميتة وصوف الميتة على الطهارة، وهذا على قول جماهير أهل العلم، وأحمد له روايتان، رواية بناء على الطهارة ورواية بناء أنيرس، وهذه الرواية وافقها الإمام الشافعي يقول بن الاسن وتحل الحياة. الصحيح أن هذا الكلام فيه نظر كبير جدا، هو لا تحل الحياة، لأن أصل الحياة وعصب الحياة في الإحساس والألم، وهذا غير وارد في الشعر، وهذا غير وارد في الشعر. ويبقى لنا أن الأصل الطهارة، وأيضا في لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل، قلنا فيه يوسف بن الصفر وهو ضعيف لكن يستأنس به، والقياس على أجزاء السمك والجراد. والأصل أنه كما قلنا ينفصل حال الحياة طاهرا، فلو كانت تحل الحياة وانفصل يموت، إذا يصير نجسا فلم يحكم الشرع له بالنجاسة. المسألة التي يعني أيضا أغفلناها مسألة أما سائل الآنية فمباح اتخاذها، مباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينة كالياقوت وباللور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج، أو غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود، ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. والحق أن نقول يعني الشيخ الفرج هو اختار ذلك، هذا الذي اختار بعد الماء يتغير في الحديد أو في الصفر ريح النحاس أيضا تؤذي الملائكة، من أين أتى بهذا؟ هذا أمر غيبي لابد. وعندنا أيضا قول آخر بأن الشافعي قال الحجر النفيس كالجوهر محرم، لأن تحريم الأثمان بثمانية بنفاسة الثمانية فيها، ولأن فيها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وعندنا مسألتين، المسألة الأولى وهي مسألة كل الأواني غير الذهب والفضة جائزة، كل الأواني غير الذهب والفضة جائزة، من خشب من خزف من جلود كله هكذا يجوز استعماله، شريطة ألا يكون من الذهب والفضة. يبقى عندنا مسألة الكلام على كراهية استخدام الصفر والنحاس والرصاص، والأمر الثاني مسألة الإمام الشافعي في الحجر النفيس. نقول كل آنية غير الذهب والفضة تصح يجوز استعمالها، سواء من الحجر النفيس، سواء كانت من الزفر، سواء كانت من أي شيء. والأدلة على ذلك، أولا الأصل، فالأصل الطهارة، الأصل في كل أواني الطهارة، والأصل في كل أواني استخدامها، لقول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولم يرد دليل على التحريم إلا بالذهب والفضة. نعم. هذا الأول. والثاني حديث ابن عمر، عندهم هم يقولون بأن ابن عمر يقول بأنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص، وأيضا الشيخ أبو الفرج قال بأن ريحة تؤذي الملائكة. طبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل، هذا غيب، والغيب لا يمكن أن نتكلم عنه إلا بدليل. دل على ذلك في الطهارة كثيرة، منها أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، وهذا متفق عليه. يعني هنا هم يقولون الصفر والحديد والنحاس كره ابن عمر، جيد كره ابن عمر، قلنا ثبت أن ابن عمر كرهه، قالوا أن الملائكة أيضا تتأذى لريح النحاس. نقول أولا دليلنا على جواز استعمال كل الأواني من الحديد من الصفر من الثور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل عليهم في حديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، وأيضا في رواية أبي داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شب أو شبة، ولأن الأصل الحل فيبقى عليه. إذن عندنا أدلة كثيرة جدا على جواز ذلك، الأصل إذ الأصل الحل، والأصل خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا من ذلك استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي تشريع، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين عندنا القولان، قول يقول بالكراهة لأن ابن عمر كره ذلك، وبعض الحنابلة يقول بأن ريحه وريح النحاس يؤذي الملائكة، والقول الثاني هو الجواز، والجواز كما قلنا هو الموافق للأصل ومقتضى الشريعة معه في هذا الباب. لا، الرد على المخالف في عدم الجواز، أولا كراهية ابن عمر، نقول لو ثبت، لو ثبت وأشك في الثبات، ثبت لو ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر ما هو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل لابن عمر رضي الله عنه ورضاه على المتعة قال تمتع فإن النبي أمر بها، قال أبوك نهى عنها، قال ويحك، أنؤمر باتباع النبي أم نؤمر باتباع أبي، أنؤمر باتباع النبي أم نؤمر باتباع أبي. فابن عمر رضي الله عنه في نهاية أمره فعله خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصله ذلك، فالأصل أن يؤخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله تشريع، وفعله تشريع. وقالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور. نعم. وأما القول للشافعي قال بأنه النفيس لا يصح استعماله، لأن فيه أمر النفاسة الثمانية في هذا الباب، ففيه الصرف، فيه الصرف، وأيضا فيه الخيلاء، وفيه الكبر وكسر قلوب الفقراء. أما الثانية هذه فغير متواجدة، لأن الفقراء لا يعرفون الألماس ولا يعرفون الياقوت، لا يعرفونهم، فلا تنكسر القلوب بشيء لا يعرفونه. والأمر الثاني هو الأول، نفاسة الثمانية بالغلو، كلنا على قدر ماله، كلنا على قدر ماله. ولذلك نقول يجوز الذي يعني يمتلك المليارات أن يشتري أغراض بيته بالملايين، ما فيها شيء، لأنها متناسبة مع ما رزقه الله جل في علاه، وهذا من باب أيضا شكر النعمة، وهذا من باب شكر النعمة. إذن هذه المسألة الأولى. الأمر الثاني هو مسألة النفاسة أو الثمنية أو الجوهر، فلا يقال حراما إلا إذا دل الدليل على التحريم، لا يقال حراما إلا إذا دل الدليل على التحريم، لأن أصل الأشياء الحل، والتحريم تحجير على الناس، والتحجير لا يصح لمن يملك التيسير على الناس، لا يصح لمن يملك التيسير على الناس. هذا الذي وجب عليه أن يفعل المرء، أن ييسر على الناس قدر ما يستطيع. الإمام الثوري يقول كل يحسن التجديد ولا يحسن التيسير إلا الفقيه. فإذا يجوز استخدام كل الأواني ولو كانت نفيسة ما دامت انتهت إلى أنها لم تكن من الذهب والفضة، لأن الحرمة في الذهب والفضة. قال فصل والريش كالشعر فيما ذكرنا لأنه في معناه، فأما أصول الريش والشعر إذا كان رطبا ونتف يعني ميتا، وكان رطبا فيؤخذ منه من الميتة فهو نجس، لأنه رطب في محل النجس، رطب في محل النجس، وهل يكون طاهرا بعد غسله؟ يعني هو إذا كان في محل النجس ورطب لابد أن يتصل بالنجاسة، اتصاله بالنجاسة هنا يكون جذريا أم هو عارض ويمكن إسقاطه بالغسل؟ على وجهين، الأول أنه طاهر كرؤوس الشعر إذا تنجس، يعني بالغسل يعني يزيل ما علق به من النجاسة. الثاني أنه نجس لأنه جزء من اللحم لم يستكن شعرا، ولا ريش، صحيح أنه طاهر لأنه شعر في الحقيقة هو شعر، والشعر طاهر، شعر الميتة طاهر وليس بنجس. ثم دخل على مسألة أخرى، يا آخر المسائل هنا في هذا الباب، هي مسألة شعر الآدمي، وشعر الآدمي طاهر، شعر الآدمي طاهر متصل ومنفصل في حياة الآدمي وبعد موته. وقال الشافعي بعد قوله إذا انفصل وهو نجس فهو نجس لأنه جزء من الآدمي، انفصل عن حياته فكان نجسا كعضوه. يعني هو يقول بأن الشعر هنا، شوف هنا الآن حجة على الشافعي من هذا الوجه، كيف الشافعي يقول لو انفصل عن الآدمي صار نجسا، لأنه سينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميتة، فاليد تكون ميتة، الرجل تكون ميتة، الساق تكون ميتة، نعم، طب الشعر يكون ميتة؟ الحق أن الشعر لا تحله الحياة، وهذا رد على الشافعي في هذا الباب، الشعر لا تحله الحياة. يبقى إذن لما انفصل ما يقال أنه إذا انفصل الله أخذ حكم يعني ما أبين من ميت فهو حي، هذا ليس بصحيح، لأن الشعر كما قلنا يتردد، وأن الشعر أيضا لا تحله الحياة، إذن يبقى الأمر على ما هو عليه، لأن الشعر الأدمي طاهر وليس نجس. والأدلة على الطهارة كثيرة جدا، الأصل عدم النجاسة، من ذلك أيضا من الأدلة على ذلك قول النبي احلق كله واترك او اترك كله ورد طفلا قد قطعه اهله قطع حلقه بعد شهر ترك البعض الاخر قال احلق كله او اترك كله ولو كان يجلسا لبين لهم واغسله او اغسل موضعه او ادفنه ما قال ذلك كما قال في السائل الذي ولغ فيه الكلب قال اهرقوه اهرقوه لم يفعل ذلك. وايضا عندما جاء ابو هريره رضي الله عنه قال كنت جنما فقابلت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت فرجعت فقال اين كنت يا ابا هريره فقال كنت جنبا قال سبحان الله المؤمن لا ينجس المؤمن جميع المؤمن المؤمن لا ينجس. ولنا ايضا من الادله الكثيره التي تثبت طهاره الشعر في هذا الباب شعر الادمي بالذات هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى احدا يهذب شعر احد ان يقول له ان هذا نجس أو يغسل يده بعد انفصاله وهو في يده يغسل يده. ومن ذلك أيضا التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولما اجتمع الناس فأمر الحلاق في حلقة الأول الجهة اليمنى ثم حلقة الجهة اليسرى وأعطى لطلحة طلحة وزع على الصحابة كانوا يقتتلون كانوا يتقاتلون على شعر النبي. أم سلمة يعني تدعو وبصوتها وتقول اتركوا لأمكم اتركوا لأمكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأيضا ترك الشعر يفصله أبو طلحة أو طلحة في كل الصحابة في كل الصحابة. ومن ناحية النظر هو شعر متصله طاهر فمنفصله طاهر كشعر الحيوانات شعر متصله طاهر ومنفصله فيكون منفصله طاهر كشعر الحيوانات فيكون هنا شعر الأدمي على الطهارة شعر الأدمي على الطهارة وليس على النجاسة. وكلام القول للشافعي قول قديم بأنه قال بأنه ينفصل قلنا هو انفصل ولا صح أن يقال بأنه نجس لأنه لا تحل الحياة. قال فصل وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره طاهر وما كان نجسا فشعره كذلك نجس. كذلك ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لمشقة الاحتراز منها كالسنور وما دونها في الخلقة فيها بعد الموت وجها أنها نجسة لأنها كانت طاهرة مع وجود علة التنجيس لمعارض هو الحاجة يعفى عنها. قال مشقتي وقد انتفت الحاجة فتنتفي الطهارة. ما أدري انقطع وحده انفصل ما أدري هنا في المكسر هل انفصل لما انفصل الحمد لله. قال الثانية طهيرة هذا أصح لأنها كانت طهيرة في حال الحياة والموت لا يقتضي تنجيسها فتبقى الطهارة وما ذكرناه للوجه الأول لا يصح لأننا لا نسلم وجود علة التنجيس وإن سلمنا غير أن الشرع ألغاه فما ألغاه الشرع لا يعتبر ما ألغاه الشرع فلا يعتبر. قال فصل والرواية عن أحمد في الخرز الخرز بشعر الخنزير فروي عنه كراهته الكراهنة معناها التحريم الكراهنة تحريم. طيب دخلت في الثاني ماشي قال ابن ذلك عن المسيين والحكم محمد وإسحاق والشافعي لأنه استعمال للعين النجسة ولا يسلم من التنجيس بها فحرم الانتفاع بها كجلده وصح أنها نجسة. الثاني يجوز الخرز بها وأبو الليف أحب إلينا ورخص فيه الحسن ومالك الأوزاعي وأبو حنيفة. هو طبعا وجهة النظر الفقهية هنا أنه احتيج عليه ولما احتاجوا إليه جوزوا وقالوا من باب عموم البلوى. تفضلي يا فريدة تفضلي نفع الله بك. إذا عمت البلوى بها جاز استعماله إذا عمت البلوى بها جاز استعماله. وقد روي قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد أنه لا بأس به ولعله قال ذلك أنه لا يسلم الناس منه وفي تكليف غسل إتلاف أموال الناس. الصحيح الراجح أنه لا يجوز استخدامها فاستخدام الخنزير لا يجوز ولا نجاسته منصوص عليها فلا تصح حال من الأحوال. استخدام أي عضو من الخنزير لا يفيده لأنه نجس. صح حال من الأحوال. استخدام أي عضو من الخنزير
ليست
لا يفيده لأنه نجس
متوهمة لأنه غيرها موجود.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.